بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، أحييكم بتحية الأمن والأمان، أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم مجلس الرحمة، الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله رحمة، وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. مشاهدينا الكرام، حلقة اليوم استكمالا لهذا الملف المهم وهذا الملف الشائك الذي نتحدث فيه كل يوم، كل حلقة خميس على مدار الأسابيع الماضية، نتكلم عن عقوق الآباء للأبناء. تكلمنا من قبل عن بر الوالدين، تكلمنا من قبل عن عقوق الأبناء للآباء، ولكن نتكلم عن عقوق الآباء للأبناء كظاهرة منسية. تكلمنا وقلنا على الرغم من عدم انتباه الكثيرين لها، فإن عقوق الآباء للأبناء ظاهرة قديمة، غير أنها تأخذ صورا وأشكالا شتى. ففيما يطالب كل الآباء أبنائهم بأن يبروهم ويعاملوهم بالحسنى، وتنطلق دعاوى العلماء والشيوخ والدعاة محذرة الأبناء من عقوق آبائهم، لا يلتفت أحد من هؤلاء جميعا إلى قضية حقوق الأبناء على آبائهم. ذكرنا من قبل وقلت لحضراتكم أن هناك رسائل كثيرة وعديدة ترد إلينا عبر رسائل الـSMS من خلال القناة، أو من خلال التلفونات الشخصية، أو من خلال البريد الإلكتروني الإيميل الخاص لبرنامج مجلس الرحمة. أقول لحضراتكم رسائل أتت، تكلمنا من قبل وذكرنا أمثلة كثيرة، نذكر اليوم مثال فقط في البداية قبل أن ندخل في موضوعنا مباشرة. هدى طالبة بالفرقة الثانية في كلية الآداب. هدى بتقول إيه؟ كان من المفروض أن تكون في الفرقة الرابعة، غير أن معاملة البيت لها كانت السبب في تأخرها في الدراسة حسب ما ترى هي. وتعبر هدى عن عقوق أمها لها فتقول: ما شعرت يوما بحنان الأب والأم، فالأم لا هي في شؤون البيت والعمل، وكذلك الأب لا يسأل عني. كنت أتمنى أن يكون لي أب وأم فهما موجودان معا، لكنهما غائبان دائما. مشاهدين الكرام، تعالوا مع بعض نتذكر هذا الفاصل المهم حتى تتضح الصورة أمام الجميع. نعم، نتكلم عن عقوق الآباء للأبناء، ولكن نقول الآباء والأمهات خط أحمر لا يمكن تجاوز هذا الخط. ولكن تعالوا مع بعض مشاهدين الكرام نتذكر هذا الفاصل وبالوالدين إحسانا، وبعد ذلك نعود مباشرة بإذن الله تبارك وتعالى.
إلى أمهات،
يا روح روحي،
إلى إخواني، إلى أخواتي، إلى أبنائي، إلى بناتي، إن الموضوع خطير للغاية. أيها العاقل أرئي نسائي،
ولدي دعوتك حين غاب الزوجة،
وافتح لي قلبك،
والموت يرحمني ووجهك أرحمك،
وافتح لي قلبك. فإن المسألة خطيرة.
إي وربي
المسألة خطيرة.
وربي في مثل اللظى يتقلب، أنفقت عمري في رضاك ولم أزل.
والله العظيم أنا بحذر أولادي وبناتي وإخواني وأخواتي من العقوق.
ما كنت أعلم أنني بك في غد سأذوق ألوان الشقاء وأنصاب، فجزيتني عما بذلت فضاضة، وسقيتني مرضا فبكس المشرب.
العاق لوالديه لا يدخل الجنة.
تطلب الجنة بزعمك وهي تحت أقدام أمك.
ارسلي رجل أمك فثم الجنة.
سوف أعود يا أمي أقبل رأسك الزاكي، أبثك كل أشواقي وأرشف عطر يمني.
فثم الجنة.
البر الحقيقي هو أن تنظر إلى أبيك وإلى أمك وكيف يختم لهما بخاتمة السعادة.
احذر أيها العار أيها العار
أن يغضب الله عنك.
أبني إني عن قليل رحيم.
احذر أيها العار أيها العار أيها العار احذر أيها العار
أن تموت على العقوبة.
عشى عليك عقاب رب عديد.
احذر أيها العار أيها العار أن تلقى الله بوصف العقوق. احذر أيها العار
إن عقاب العقوق يكون في الدنيا قبل الآخرة.
أمرك يبور تاج فوق الراس روحك بروحي والله لا فيها.
قال عليه الصلاة والسلام اثنتان يعجلهما الله في الدنيا قبل الآخرة: البغي يعني الظلم والعقوق، فالعقوق شر مستطير.
ماذا قال رب العالمين؟
وإن جاءك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا.
ربما يظن ظان أن العاق هذا هو الذي يضرب والديه أو هو الذي يسب والديه. لا ورب، لا ورب، بل إذا تأفف من والديه فهو عاق. هذا ديننا. وإذا تجر الوالدين فهو عاق. هذا ديننا. وإذا نظر الوالدين فهو عاق. هذا ديننا. وإذا نظر إليهما نظرة مريبة فهو عاق. هذا ديننا. وإذا رد الأمر عليهما فهو عاق. هذا ديننا. وإذا قال لهما أف فهو عاق. هذا ديننا.
الوالدين هو الجحيم وبر الوالدين هو النعيم ومن للوالدين يقول أف ففي سقر على جمر مقيم.
ذاك الشاب الذي لا يذهب لأمه التي تعيش وحدها في البيت إلا في أيام العيد من العام إلى العام، وتموت الأم وهي كلما تفيق تسأل عن ولدها، تريد ولدها بجوارها، لا يسأل عنها أولاده وزوجته وعمله وماله وتجارته. كيف سيبارك الله لك في زوجك؟ كيف سيبارك الله عز وجل لك في أولادك في مالك في تجارتك؟ ربما قلة البركة التي تعيشها بسبب عقوق الوالدين.
هذا ديننا.
أكيد مشاهدينا الكرام لازم نكرر هذا الفصل دائما حتى نتكلم تكون الضوابط موجودة في البداية دائما معنا. أنا بقول لحضراتكم دائما في لقاءات مجلس الرحمة في هذا الملف نقول مهما كان الأباء والأمهات خط أحمر لا يمكن تجاوزه، ولكن مع كل ذلك مشاهدينا الكرام هناك صور للعقوق وصور كثيرة جدا من قبل الأباء للأبناء. أنا عايز أقول لحضراتكم إحنا في انتظار مشاركتكم معنا وفي انتظار مداخلاتكم وفي انتظار مشاكلكم من أجل أن إحنا نتعرف على الإجابة من ضيفنا في لقاء اليوم الذي نسعد به دائما أن يكون معنا في برنامج مجلس الرحمة، معالي المستشار سامح سيد المستشار بهيئة قضايا الدولة. أهلا وسهلا.
أهلا بك.
سعداء بحضرتك.
أسعد الله أوقاتك وشكر الله لكم على هذه الدعوة الكريمة.
بارك الله فيك معالي المستشار.
فيكم بارك.
هدخل مع حضرتك مباشرة في الموضوع.
تفضل.
تعليق حضرتك على مسألة ظاهرة عقوق الآباء للأبناء.
بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد، في الحقيقة مشكلة العصر مشكلة متبادلة بين الآباء والأمهات من ناحية والأبناء من ناحية أخرى.
نعم.
فالعقوق كما نعرفه جميعا أن يعق الولد أو البنت أباه أو أمه، وهذا ما فرضه رب العزة من فوق سبع سماوات سبحانه وتعالى على الأبناء من احترام الآباء والمعاملة الحسنة، والآيات في هذه في هذا المجال كثيرة.
نعم.
ولكن كان هناك شيء منذ قديم الزمن من قبل نزول الشريعة الإسلامية على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، كان هناك نوع من حب فطري ما بين الأب والأم والولد أيا كان هذا الولد، ولدا كان أم بنتا. في العصر الحديث اختلفت الصورة، فأصبح هناك عقوق من ناحية الأبناء تجاه الآباء والأمهات، وكذلك أصبح هناك عقوق من جانب الآباء والأمهات إلى الأبناء. راح فين الحنان والحب الفطري اللي عند الأب والأم ناحية الأبناء؟ وخاصة وأننا في الشريعة الإسلامية الغراء حينما أكد رب العزة سبحانه وتعالى على مسألة أن هناك لابد أن يكون طاعة، أن يكون هناك إحسان للوالدين، نجد أن السنة النبوية المشرفة أيضا ورد فيها العديد من الأحاديث الصحيحة. وكذلك في عهد الخلفاء الراشدين وعهد التابعين وتابع التابعين ما يؤكد هذا المعنى، أن طاعة الوالدين والإحسان لهما فرض واجب، ومن الكبائر ألا نطيعهما. طب فين حنان الأب والأم؟ لابد أن يكون هناك نوع مقابل حتى لا يحدث عقوق من الأبناء للآباء والأمهات.
كل حق يقابله واجب.
ولذلك من الآثار المترتبة على أهم عقد يبرمه المرء رجلا كان أو امرأة في حياته وهو عقد الزواج، من أهم الآثار فضلا عن الحقوق المترتبة على هذا العقد من ناحية الزوج وكذلك حقوق من ناحية الزوجة، هناك حقوق للأبناء. هذه الحقوق أثر من الآثار المترتبة على هذا العقد.
جميل. يعني حقوق تجاه الآباء تجاه أبنائهم. أنا أحب أنوه برضو عفوا معالي المستشار في المقاطعة، ولكن أنا أحب أنوه وبين لمشاهدين الكرام أن إحنا حلقة اليوم أنا بعتبر أنها حلقة مميزة بإذن الله تبارك وتعالى في هذا الملف، لأن إحنا هنتكلم من الناحية القانونية في نواحي كثيرة جدا، وحنسمع الآن، وأنا بتمنى أن الكل ينتبه لكلام معالي المستشار سامح، لأن هنسمع كلام هنفاجأ به من خلال القوانين، من خلال المحاكم، من خلال القضايا المرفوعة، هنسمع كلام هنفاجأ به ونعود لمع المستشار
بإذن الله. بالنسبة لصور العقوق التي رأيناها ونسمع عنها ونقرأ عنها في كل وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة، هناك قضايا تأثرت بها الأمة، زلزلت الأمة. مثال هذه القضايا، هذا الأب الذي ترك بلده وقد يكون قد أخذ زوجته معه أو تركها هي الأخرى وذهب إلى أي دولة عربية أو غير عربية وحاول أن يجمع المال بحجة أنه يؤمن مستقبل الأولاد،
يبقى السفر هذا واحد.
إذن السفر ما أدى إليه من ظهور قضية مثل تلك القضية التي أعرض إليها، وهي أن الولد بدأ يأخذ المخدرات ويشم الهوريين وتم القبض عليه نتيجة هذا الفعل المخالف لأبسط قواعد
هذه صورة واقعية.
صورة أخرى.
بعد الاتصال.
السلام
عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذ وليد اتفضل.
ازيك يا أستاذ مرحبا.
أهلا بيك اتفضل.
إني أحبكم في الله.
ربنا يحبك ويرفع قدرك.
بارك الله لكم في علمكم.
وفيكم بارك.
اتفضل.
برنامج يا أستاذ ملهم رائع.
ربنا يبارك فيك. أهلا وسهلا.
بارك الله فيكم. أدخلكم الجنة عرفها لكم.
الله يكرمك. أستاذ وليد.
نعم.
رأيك في عقوق الآباء للأبناء.
نعم.
عقوق الآباء للأبناء ماذا تقول؟
برنامج جميل.
طيب شكرا جزيلا. ربنا يبارك الله فيك يا رب.
السلام.
شكرا لمشاعرك. شكرا جزيلا. أم إيمان السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
أهلا بك يا شيخ.
تفضلي.
معلش ممكن أقول المشكلة؟
نعم.
لو سمحت، أنا والدي كان بيشتغل في بنك ربوي اللي هو البنك الزراعي، وإحنا كنا أطفال صغيرين ما كناش نعرفهم. طيب لو أنا دلوقتي طلع على المعاش، لو أنا سافرت مصر، يصلح إني أكل من أكل لو قال لي كلي، ولا يبقى عقوق، ولا يبقى حرام، ولا يبقى ربا؟
طيب.
والأكل اللي إحنا أكلناه وإحنا صغيرين، هل ربا إحنا اللي فيه علينا ذنب، وهل والدتي عليها ذنب؟
طيب ربنا يبارك لك، بس دي ناحية اقتصادية، فتوى اقتصادية، فنرجعها لأستاذنا العالم الجليل الدكتور علي سالوس في حلقة الفتاوى في يوم الأربعاء إن شاء الله بإذن الله. شكرا جزيلا.
إن شاء الله.
شكرا جزيلا. ربنا يبارك فيك. شكرا جزيلا. نعود للصورة الثانية يا دكتور معالي المستشار.
الصورة الثانية وهي هذا الأب الذي قام باختيار خاطئ لامرأة سيئة السمعة لتكون أما لأبنائه. هذا عقوق من هذا الأب لهؤلاء الأبناء الذين سوف يأتون بإذن الله تعالى بعد إبرام هذا العقد.
تمام.
لأنه لم يحسن اختيار زوجته أم أبنائه. فيعير هؤلاء الأبناء، وقد تكون هذه الأم سببا في فساد أخلاق هؤلاء الأولاد أيضا. كذلك هناك صورة للأسف سيئة جدا، وهي صورة هذا الأب الذي ترك أركان وشروط عقد الزواج الشرعية السليمة الركينة المعلومة للكافة، أن يتوافر في هذا العقد عقد الزواج إيجاب وقبول، أن يتوافر ولي، أن يتوافر شهود، أن يكون هناك مهرا.
نعم.
هذه الشروط والأركان يتركها ويذهب إلى حوالي 29 عقد زواج، دي آخر حاجة وصلت لها حتى الآن، 29 عقد زواج منتشرين في العالم. نسمع عن زواج مسيار، نسمع عن زواج دم، عن زواج طوابع، عن زواج كذلك العرفي، وكذلك زواج المتعة للوحده، ده 6 أنواع عند الشيعة. ولذلك احنا بنترك ليه الاساس اللي تركه لنا الحبيب المصطفى عليه الصلاه والسلام، نترك ليه قراننا وسنتنا الصحيحه ونلجا الى عقود ما انزل الله بها من سلطان، ونبدا بعد كده ندور العقد ده صحيح ولا باطل ولا فاسد عند الامام ابي حنيفه. اذا المساله بدايه اختيارك للزوجه انت مسؤول عنها كرجل، كذلك واختيار الزوجة لهذا الزوج، قد يكون العيب ليس من طرف النساء فقط، قد تمام. يكون العيب في اختيار الزوجة الخاطئ لهذا الزوج الذي سوف يصير أبا لأبنائه.
احنا عندنا أكتر من صورة وحنتكلم في الصور الأخرى مع المستشار
بإذن.
عندنا السفر، أنا بتمنى أن يبقى في تفاعل مع مشاهدينا الكرام من خلال ممكن نسمع، ممكن قد تكون بنتكلم خطأ، تعالوا مع بعض نتناقش. اللي سافر وساب أولاده أو وساب زوجته في بلده وهو في بلد أخرى، هل في مشاكل ولا الأمور ماشية كويسة؟ هل في مشاكل بتحدث بين الزوجة أو الأبناء مع أهل الزوج في بيت العيلة أو غير ذلك؟ تعالوا مع بعض نتكلم ونشوف الكلام صح أو خطأ. ممكن حد يتكلم ويقول لنا تجربته إذا كانت صحيحة أو إذا كانت خاطئة، بحيث نعرف الكلام ونتواصل مع بعض بإذن الله. والاختيار الخاطئ. طيب ناخد اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام. كيف اسمك؟
اهلا بك اخ محمد.
اهلا حياك الله.
تفضل. اهلا وسهلا.
جزاك الله ورحمه الله.
تفضل.
اخ محمد، والله ان حقوق الاباء الابناء هو من اهم الخطور وعظم الشان هذه القضيه المهمه التي ينوب حملها الضعاف المهاجيل والظلمات المجاهيل، فكثير من الاباء ما يهينون ابنائهم ويجهلون ان الابناء عندهم امانه، ويجب عليهم تاديه هذه الامانه كما امرهم الله عز وجل ووصاهم بها، فقال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها، وقال صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له.
تمام.
ولا أجد أشد من أمانة الأبناء عند الأباء.
نعم.
فتربية الأولاد أمانة في عنق الأباء والأمات، يجب أن يحرصوا على تربيتهم وتنشئتهم.
كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتكم. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. أم خالد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
ازيك يا استاذ
مولا؟ اهلا بيك، الله يكرمك.
يا ابو المواضيع الجميله والشيقه.
شكرا جزيلا.
يعني
شكرا جزيلا.
وسلام لسياده المستشار.
مع المستشار منور.
سلمك الله.
ربنا يبارك فيكم يا رب.
بارك الله فيك.
انا غبت عن السعوديه 3 سنين.
أي.
كنت في السعوديه.
اي.
ونزلت بقى لي شهر ونص.
تمام.
والله استاذ ملهم، ظاهره غريبه جدا 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 شفتها. عاد الوقت الاب والام يبنوا للاولاد ويطلعوا يبنوا لهم غرفه أو غرفتين ويعرسوهم ويقعدوا فيهم. تخيل بقى في الصيف وتخيل في الشتاء.
أي.
ظاهرة غريبة جدا جدا جدا. أنا حزينة والله العظيم أكتر من، يعني مش قادر أقول لك أوصف لك.
أي.
أنا شفتها بعينيا.
تمام.
يعني أم زوجها مات وعمرها 23 سنة 23 سنة وولادها سكنهم وخلفهم الاثنين وبنوا لها اوضتين فوق. تخيل لما تنام في الغرفه من غير عرش ومتعرشه وقعدت لما ولعت فيها يعني نار وكده، وتخيل تبات عند الجيران.
ايوه.
تبات عند الجيران من اولادها وازواجهم.
ايوه.
يعني مناظر انا يعني حزينه.
سلم
حزينه والله العظيم.
سلم
تغيرات
يا رب.
للأسوأ.
نعم.
فمش عارفه يعني الواحد يقول ايه.
نسال الله العفو والعافيه. نسال الله العفو والعافيه
يا رب.
شكرا جزيلا.
السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله. شكرا جزيلا. نعود مع المستشار لصور العقوق.
نعم.
طب تيجي ناخذ بس صحيه.
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا بيك.
ازيك يا استاذ مولى؟
اهلا بيك، الله يكرمك. اهلا وسهلا.
الو.
اتفضل يا استاذ يحيى. اتفضل.
ازيك يا استاذ مولى؟
اهلا وسهلا.
طيب حضرتك دلوقتي يعني انتوا اول نقطة اتكلمتوا فيها الناس اللي بتسافر.
تمام.
اي نعم احنا بنسافر ومسافر من زمان، يعني انا بقى لي يعني بنت دلوقتي عندها بتاع 17 سنة واحنا بنسافرين عادي.
تمام.
وبغيب عنهم بس 6 شهور في السنة كلها.
جميل.
فحضرتك ده يعتبر عقوق كده ولا مش عقوق ولا ايه النظام؟
طيب 6 شهور. طيب تمام.
استاذ منى.
ايوه معاك.
طيب حضرتك دلوقتي يعني انا اولادي بيجوا لي مثلا 3 شهور في السنة.
ايوه.
وانا بنزل لهم 3 شهور في السنة. وبيتبقى الست شهور اللي هم بتوع الدراسة.
أيوة.
لأن لأنهم في المدارس في مصر.
تمام.
هل ده يعتبر عقوق لأولادي وأسيب شغلي وأنت عارف بقى حضرتك الشغل في مصر والكلام كده، فالواحد يعني ده الكلام ده من زمان بعد ما خلصنا الجامعة وخلصنا كل حاجة مشينا على
طول. ربنا يبارك فيك. حاضر هرد على حضرتك.
حاجة.
حاضر. شكرا جزيلا. هل دي تعتبر صورة من صور العقوق؟ هو بيروح 6 شهور فقط.
نعم. وأولاده بيروحوا له 3 أشهر. هذا ليس عقوقا في رأيي والله أعلم، لسبب ما نتحدث عنه. الأب اللي بيسافر ويترك أبنائه دون اتصال دون متابعة، لا، وكمان مش شرط في 6 أشهر دول يبقى أقول طب ما هم هيجوني بعد 3 شهور أو بعد 6 أشهر أنا هروح لهم. لا، لابد وانت مسافر كمان تتابع مع الأم، تتابع حتى لو كانت الزوجة نفسها معاه، يبقى يتابع مع من هم يكفلون هؤلاء الأولاد في مصر. هي دي المتابعة. الولد لما يحس دايما أو البنت إن في متابعة، مش عايز أقول رقابة، لأن المتابعة مع الحب أفضل بكثير أكيد. من الرقابة. لأن الرقابة سهلة
الهروب
منها. نعم. ليه؟ لأن دايما حراعي إني ما زعلش اللي بيحبني سواء كان أب أو أم أو غير ذلك. لذلك فهو نحسبه على خير، وبأوصيه إن هو يتابع بالاتصال تليفونيا حتى ولو على أقصى تقدير مرتين في الأسبوع، يبقى برضو اسمه بيتابع. في مشكلة الولد يحكيها له أو البنت تحكيها له هيحسه كأنه موجود بالظبط. وبس أنا بأوصي كل إخواني وأخواتي ما تسافرش كتير. اللي هتجمعه مهما كان كثيرا أو قليلا ما تسافرش كتير، ما تبعدش بالسنوات الكثيرة. أنا بسمع بعض الإخوة كان بيسافر بالعشر سنين والخمستاشر سنة بعيد عن وطنه. ولما يرجع يقعد أسبوع أسبوعين مع الأولاد والمدام ويسافر.
ده اللي احنا بنتكلم عنه في مسألة السفر مع المستشار.
بالضبط.
لأن هو بيسافر، أنا يقولك أنا مسافر علشان أأمن مستقبل أولادي، ده جميل.
نعم.
ولكن ما هو السفر ليه ضوابط، ليه حدود، ما هو الأولاد لهم حقوق ولهم واجبات. ما هو أنت بتسافر انا بوفر فلوس، طيب انتوا محتاجين ايه؟ انا محتاجين فلوس، انا ببعت لهم فلوس كل شهر كل شويه، ببعت فلوس، بيجيبوا عربيه، بيغيروا العربيه كل شويه، بيجيبوا اللي هم عايزينه، الناس ولاد مدلعين خالص، كل اللي هم عاوزينه متاح امامهم.
بالضبط.
الاب بيجي امتى؟ الاب ما بيجيش الا بعد سنتين 3 4 5، ولما يجي يقعد اسبوع 10 ايام شهر بالكثير، والشهر اللي بيجي فيه ما هو هيبقى هيخرج معاهم، هيتفسح معاهم، هيروحوا ما اعرفش في بلد فين او هيصيفوا فين او هيجوا منين.
نعم.
ما هي دي برضه مش التربيه
ابدا. على العكس، تحول الاب الى خزنه نقود.
أيوة.
بنك. بالضبط. احنا عايزين ايه علشان نجدد ايه عشان نشتري ايه عشان نعمل ايه. لكن
صحيح.
ماذا زرعت في ابنائك؟ ماذا علمت ابنائك؟ ماذا من تعاليم الدين الاسلامي؟
نعم.
قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
هو ده الاساس. ولذلك المال ممكن يجي ويروح.
صحيح.
لكن اللي بتزرعه في ابنائك هو ده اللي بيستمر. من الصغر.
جميل.
ولذلك المسألة مش مسألة فلوس، وكما قال الإمام الشافعي فيما معناه أنه من الممكن أن يرزق الإنسان وهو على فراشه. بس مش معنى كده دعوة للتواكل. لا، هذا لا يعنيه الإمام الشافعي.
الرزق لكن يعرف يعني عنوانك وأنت لا تعرف عنوانك.
بالضبط. ولذلك أنا أسعى، ولكن مقدار الرزق هو الذي قسمه الله لك سوف يأتيك إن
نعم.
أتاك في مصر أو في خارج مصر.
ربنا يبارك فيك. المستشار نعود إلى صور العقوق، ولكن نستقبل اتصال في مسألة الرزق. بنقول الرزق يعرف عنوان الإنسان، والإنسان لا يعرف عنوان الرزق. لا تعجلن فليس الرزق بالعجل. نعم. الرزق في اللوح مكتوب مع الأجل، فلو صبرنا لكان الرزق يطلبنا، لكن الإنسان خلق من عجل.
نعم.
نأخذ اتصال الأستاذ مصطفى. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بحضرتك.
الأستاذ مولد مع حضرتك.
أهلا بك، اتفضل.
والله استاذ مولى انا كان عندي مشكله كده ومش لاقي لها حل
صراحه. اتفضل قول. اتفضل.
كان انا يعني كان ربنا كرمني وخطبت الانتخال وكده.
تمام.
بس انا للاسف ما كنتش اعرفها، يعني كنت كل اللي اعرفه اسمها.
اي.
ويعني ما حصلش نصيب، ويعني هي حصلت مشاكل كتيره ودماغها مش موافقه دماغي وكده.
اي.
معايا حضرتك؟
مع حضرتك.
المشكله المشكلة ان والدتي مصممة عليها جامد يعني تصميم جامد جدا.
طيب
واخرها كان النهاردة ان والدتي يعني قالت لي ما خلاص ما فيش يعني ايه ما فيش وعاد معانا في البيت، احنا بيتنا بيت عيلة وكل واحد من اخواتي واخد شقة وكده، فعلى اساس ان انا لو سبت دي ما فيش حاجة اسمها بقى ان انا اخد شقة في البيت وما فيش حاجة اسمها ان انا اقعد في البيت وكده، لا انا ما يعني اخد شقة برا واقعد برا وماليش دعوة بوالدتي خالص وماليش دعوة باي حد، وحتى لما يعني لما ربنا يكرم بعد كده مثلا اقول انا عايز اخطب وكده والدتي ما تجيش معايا.
طيب يعني هو ده مشكله كبيره وموجوده ومنتشره دلوقتي في ربنا يكرمك يا استاذ مصطفى، يعني الرساله وصلت سنعود. طيب الاستاذ سيد السلام عليكم. السلام عليكم.
الو
اهلا وسهلا. عليكم السلام. اهلا وسهلا.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل.
الو
اتفضل حضرتك معانا على الهواء اتفضل.
والله انا موضوع بخصوص موضوع عقوق الاباء للابناء.
نعم.
انا عندي مشكله كنت عايز اعرضها على حضرتك.
اتفضل اتفضل.
انا والدي راجل فلاح وانا عندي حوالي 36 سنه.
ايوه.
وللاسف هو كان معاملته يعني كانت معانا جافه شويه منذ الصغر. وكان لا يتعاون معنا في الماديات لدرجه ان احنا يعني كنا بنعمل في كل المجالات حتى نصرف على انفسنا في المدارس، الحمد لله كلنا تعلمنا تعليم كويس جدا. والدتي توفت من حوالي 3 سنين وهو كان للاسف غير معني بيها وما كانش بيهتم بيها وكان كافح حقها جدا.
أيوة.
وده ادانا انطباع ان احنا مش قادرين نصون ومش قادرين نلتف حواليه. فانا عايز افهم والله يعني هل احنا مخطئين في كده وازاي نحاول نتعاطف معاه وازاي نخليه يحبنا مثلا.
طب في سؤال استاذ سيد. استاذ سيد معايا ولا؟
الو
معايا استاذ سيد؟
ايوه يا فندم.
انت معايا حضرتك؟ اسمعني بقول لحضرتك انت بتقول ان الوالد يعني في المعامله جاف شويه وفي عدم العدل في مساله النواحي الماديه والمعنويه. انا عايز اقول المقابل انتوا كنتوا بتعملوا ايه بقى معاه؟ اقفل التلفزيون واسمعني التليفون.
يعني نساعده في الشغل ونتعاون معاه بقدر الامكان. وللاسف هو كان بيواجه هذا التعامل بنوع من القسوه، وحتى هو بعد وفاه الوالده لم يراعي ان هو يعني يحافظ على مشاعرنا، فتزوج مره واثنين وثلاثه باسلوب مش ظريف، واحنا كنا حريصين ان احنا حتى نلتف حواليه ونشوف له الزوجه المناسبه، لكن هو ما كانش مهتم بالموضوع ده. هو وانا شخصيا خايف ان انا اكون في حاله اعاقه له، لان انا مش قادر ان انا مثلا انا في الغربه يعني انا بره مصر وبحاول ان انا اكلمه لكن مش قادر.
طيب حاضر.
انا مش عارف يعني ممكن يكون الوضع ازاي.
حاضر تابعنا حضرتك وهنرد عليك. حاضر ان شاء الله. شكرا جزيلا. يعني صورتين صعبين جدا.
نعم.
يعني الصوره الاولى الأستاذ مصطفى اللي بيتكلم وبيقول إن هو كان خاطب بنت خاله وهو ما شافهاش أو ما كانش يعرفها إلا من خلال اسمها، هو شايف إن ما فيش تكيف مع بعض. ما فيش. ولكن الأم هي عندها إصرار وعندها إن هي لازم إن الابن ده ابنها لازم يوافق على قريبته دي. وهو مش مرتاح نفسيا. يعمل إيه؟
هو في الواقع إحنا عندنا شقين في هذا السؤال عشان نحل المعضلة دي للأستاذ مصطفى.
طيب
بنقول له أول حاجة حينما تبحث، هو قال لفظ كده اسمح لي إن أنا أعيده تاني.
أي.
إن دماغنا مش متفقة. المسألة ما بتحسبش في اختيار المرأة
بالدماغ.
أبدا. إحنا عندنا قواعد وضعتها الشريعة الإسلامية وضعها الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام،
وهي دي اللي فيها النجاح والفلاح
بالضبط. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح تنكح المرأة لأربع: لمالها وحسبها وجمالها لدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. إذا المعيار الأساسي عندك هو الدين. غالبا والدته حينما اختارت بنت أخيها، ما هي بنت خاله، اختارتها ليه؟ عارفة أخوها كويس، عارفة تربيتها، عارفة البنت كويسة مؤدبة، تعرف ربنا. نعم، ولذلك فهو يعيد تاني الأمور إلى نصابها الدينية الصحيحة في الاختيار. شوف هل هي ذات دين أم لا، لأن ده المعيار الوحيد اللي ما ينفعش يقف أمامك لوالدتك ولا والدك ولا أي حد. لو قلنا دي غير ذات دين يبقى خلاص وقفت المسألة، طالما غير ذات دين ما توافقش قولا واحدا، لأنك وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. إذن طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام كما قال رب العزة أيضا في آية أخرى، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. نعم. وكذلك ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن نعم. المعيار واضح، إذا كانت الدين دينها طيب وهي ملتزمة، إذن توكل على الله، ومن أجل هذه النية فقط يمكن ربنا سبحانه وتعالى يجعل نعم ويبارك لها فيه ويبارك له فيها.
ربنا يبارك فيك.
الأمة عايزين نقول لها حاجة كمان. أنت ممكن يعني ما ينفعش أبدا واحد يأكل أكلة هو مش قادر مش جاي نفسه عليها. مش هنقول ما بيحبهاش، لأن كل نعم ربنا سبحانه وتعالى المفروض نحبها، لكن نفسه مش جاي عليها. بس في نفس الوقت اقعدي مع ابنك، ما تخسريش ابنك، ما تقولولوش لو ما جوزتش دي مش هقعدك في بيت العيلة. ولو أني أنا في قرارة نفسي بقول له خيرا وبركة أنك تتجوز برا بيت العيلة، لأن بيت العيلة كله مشاكل، سواء تزوج في بيت أهلها أو في بيت أهله أيضا بيبقى في العصر اللي احنا فيه بقى فيه مشاكل كتير.
صحيح.
لكن إن كان ولا بد وما فيش إمكانية كمان يخرج برا، يبقى اقعدي مع ابنك فهميه دي فيها مزايا واحد اثنين ثلاثة. طب يا ابني أنت معترض على إيه؟ والله إن كان الاعتراض في دينها فيبقى المفروض هي تقف ويبقى تتركه ليبحث عن أخرى. أما إن لم يكن في دينها فنقدر نوصل إلى حل وسط.
صحيح، جميل مع المستشار،
بارك الله لك.
ناخذ اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أم محمد أهلا بك.
السلام ورحمة الله
وبركاته. بارك الله فيك يا أستاذ ملهم.
أهلا وسهلا، الله يكرمك
وجزاك الله خير على طرح هذا الموضوع.
شكرا جزيلا، الله يكرمك.
مرحب بمعالي المستشار سامح، جزاك الله خيرا وبارك الله فيك يا سيادة المستشار.
وفيكم بارك.
والله شكرا. نعمة الأمهات دي نعمة كبيرة بعد نعمة الإسلام، ولله الحمد والمنة.
نعم.
أسأل الله أن يبارك في أمهاتنا وفي أعمارهن ويرحم آبائنا.
يا رب يا رب.
اللهم آمين. طبعا عقوق الآباء للأبناء مش زي برضه يا أستاذ ملهم عقوق الأبناء للآباء.
نعم.
دي ظاهرة كبيرة جدا بنشوفها دلوقتي، عقوق الأبناء للآباء. لكن مهما يكون عقوق الآباء لأبنائهم برضه لازم نبرهم، وإن جاهدك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة.
نعم.
فربنا يرزقنا بالرغم ان شاء الله.
يا رب. اللهم امين.
ان شاء الله باذن الله. وبوصي كل الابناء اللي ابائهم بيعقوهم برضو يرحموهم ويعطفوا عليهم، لان دول نعمه كبيره فعلا.
نعم.
هي الجنه تحت اقدامهم، وربنا يبارك فيكم ويهدي شبابنا وشباب المسلمين
ويرزقهم الى دنيا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.
الله فيكم.
شكرا جزيلا. اتصال ابو محمد من الكويت. السلام عليكم.
الو، السلام عليكم.
اهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا استاذ؟
اهلا بيك، الله يكرمك.
الله يبارك فيك. انا في الكويت.
تمام.
وبحاول باقصى جهدي ان انا عاوز اجيب عيالي يعيشوا معايا.
تمام.
بحيث ان انا مش عاوز زي ما انت بتقول ابقى بدك فلوس بالنسبه لعيالي، ومش عاوز ان انا يبقوا هم في حضني ويرعوني.
ايوه.
بس في مشكله بالنسبه لي، وفي واحد يعني يعتبر مديري مصري شكت له ظروفي لدرجه ان وصلت ان انا رميت على زوجتي الاسبوع اللي فات طلاق.
ايوه.
الو،
مع حضرتك.
طبعا انا، طب ممكن اعمل ايه لو نزلت مصر في الوقت الحالي؟ مش يمكن ما اعتبرش اقول مش عارف اعيش، هو عامه ربنا اللي بيرزق الانسان في اي مكان ما.
طيب.
طيب يعني ما انا مش عارف اعبر عن اللي انا عاوز اقوله بصراحه، ان الغربه هي مصيبه جدا كبيره 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 كبيره.
طيب.
طيب ايه الحل اللي انا ممكن اعمله؟ عاوز اجيب عيالي. عارف.
طيب حاضر. ألو؟ حاضر حاضر يا استاذ. حاضر، شكرا جزيلا. الاستاذ مصطفى.
ايوه استاذ مولانا.
اهلا بيك.
انا اللي لسه مكلم حضرتك.
جميل. طب جميل،
انا بس عايز يعني اوضح نقطه صغيره.
استاذ مصطفى حضرتك رديت عليه.
نعم.
تمام.
انا اوضح بس نقطه صغيره ليك يا استاذ سامح. هل في واحده ذات دين ممكن انها تغلط مره واثنين وثلاثه بطولة لسان؟
نعم.
تغلط ايه؟
المشكله ان انا بتغلط جامد، والمشكله ان انا قابلتها بردك، ان انا لما حكيت وقلت دي بتغلط يا جماعه وان كده ما ينفعش، وان انا اتصلت بوالدتها واشتكيت لها، اتفاجئ ان والدتها كمان صممت على غلط بنتها وقالت ان غلط بنتها هو الصح. ومع ذلك برضك والدتي مش مقتنعه ان انا مش غلطان، ومش مقتنعه ان انا يعني انا صح والبنت مقتنعة اقتناع تام ان البنت ما تغلطش وان اهلها ناس كويسين ما يغلطوش. طب يا امي دي هي غلطت والله العظيم غلطت وانا مش ظالمها واقسمت على مصحف ربنا وعلى كتاب الله الكريم ان انا مش ظالمها, ومع ذلك برضك والدتي مقتنع اقتناع تام بلا تردد ان البنت مش غلطانة. فما فيش واحدة يا استاذ سامح ذات دين زي ما حضرتك بتقول, وانا فاهم الحديث اللي حضرتك قلته لله الحمد, تغلط في خطيبها او تغلط في والدة خطيبها وتقول لخطيبها انا ما يعني كلام امك وابوك ما يمشيش عليا, وتغلط في اخوات خطيبها, ما فيش يعني الكلام ده ما حدش يتقبله.
ايوه
ولا انا غلطان؟
طب هي الام هل ممكن نتكلم مع الوالدة؟
انا حضرتك والله بكلم حضرتك من الشغل وعمال اتصل بيهم في البيت على اساس ان هم يسمعوا الحلقه ويردوا, يعني حضرتك لما ترد يسمعوا. انا مش عارف اوصل للبيت, جرس ما حدش بيرد وتليفون والدي مقفول.
طيب
يعني انا مش عارف انا هعمل ايه. انا
طب استاذ مصطفى, طب المعلم المستشار بس عايز يعمل مع حضرتك حوار.
طيب استاذ مصطفى, استاذ مصطفى هل وصل, علشان الكلام بس يبقى واضح يعني, هل وصل الغلط بتاعها الى سب وقذف سباب يعني شتمتك؟
حصل.
طيب هل تعتقد, انا مش في صفها ولا في صفك, انا بسال بس. نعم؟ سؤال, انا بسال سؤال. هل تعتقد هل تعتقد يا استاذ مصطفى
أيوة؟
ان مش في قاعده بتقول انه لكل فعل رد فعل؟
تمام.
هل ممكن انا اغلط فيك بدون سبب؟
لا طبعا.
وارد جدا انك انت تكون عصبتها, انك مثلا مش شرط انك انت تكون غلطان, بس الكلام وصلنا والشيطان دخل بينا عشان يخرب الزيجه دي من قبل ما تبدا. ايه رايك؟
انا فاهم قصد حضرتك, بس انا يا استاذ سامح انا لو غلطت تمام, مش المفروض ان بعد ما هي تغلط اقول لها اديني والدك ان انا ارد عليه, لان هو المفروض يحاسبك. انت اديت والدك ولسه قايله لي ان انا ماليش ان انا احاسبك. طب اديني والدك عشان يحاسبك على الغلط فيا.
ايوه.
فانا لو غلطان استحاله ان انا اقول لهم اديني والدك, يعني استحاله ان انا اقول لها اديني والدك.
لا لا لا, مش شرط. انا عايز اقول لك على حاجه, اصل خلي بالك برضو حضرتك ذكرت ايه, ان والدتك ما غلطتهاش
خالص
ووالدها ما غلطهاش. ما لحظه بس, خليك معايا.
مش اول مره.
خليك معايا معلش.
مع حضرتك
بقول لحضرتك يعني والدتك اللي هي اقرب ليك, مش هي اللي اقرب ليها, ده انتوا اقرب اتنين لبعض, الام مع الابن. ما غلطتهاش, وكمان والدها ما غلطهاش. طب ليه ما فكرتش في وجهة نظر والدتك ووجهة نظر والدها؟ يمكن هم صح, مش شرط ان احنا دايما نبقى على صح دائما.
حصل يا استاذ سامح, حصل وحصلت مشكله جامده برضك, وقلت ان انا مش هقدر اكمل معاها وكده, وبرضك عشان زعل والدتي مني قلت ان انا يعني مش مشكله اديها فرصه ثانيه.
نعم
تمام
حضرتك. خير
فعلا. الفرصه الثانيه فعلا يعني اديتها الفرصه الثانيه والثالثه كمان, وهي مش محافظه.
طب انا هقول حاجه استاذ مصطفى,
امرني
هقول لحضرتك, ربنا يبارك فيك يا رب. انت شايف ان الام مصممه ان انت تتجوز بنت خالك, صح كده؟
تمام.
طب انا هقول لحضرتك جمله مباشره على طول.
تمام.
ماذا لو ماتت الام وهي غير راضيه عنك, ماذا تفعل؟
ما هو استاذ ملهم, انا بتصل بحضرتك دلوقتي عشان اعرف انا اعمل ايه. ما هو
معلم المستشار رد عليك. ما هو انت المشكله في مصطفى, انت عدم رفض, انت رفضك ده وان انت ما انتش عايز تتمم الزيجه دي, الام ما هي واقفه ضدك.
تمام.
ومساله ان انت الام واقفه ضدك يعني هيبقى في عقوق. انت مثلا الوالده واقفه ضدك, انت مش عايز تلبي رغبتها, مش عايز تلبي طلبها, فهيبقى تمام. انت طول حياتك او هتاخد وقت كبير جدا ان في انفصال بينك وبين الام, ومعنى تمام. ان في انفصال بينك وبين الام يعني ده عقوق, ومعنى تمام. ان في عقوق يبقى هتاخد وقت كبير ان الام مش هتبقى راضيه عنك, ولا هتبقى راضيه عن الزوجه اللي انت هتتجوزها غير بنت خالك.
تمام.
فهتبقى في مشكله, هتبقى حياتك كلها فيها مشاكل. تمام. هو الحل زي ما معالي المستشار بيقول ان ممكن انت تقعد مع والدتك تتناقشوا مع بعض مره واثنين وثلاثه. لا تمل, مش مثلا انت يعني بس افتح ذهنك وافتح قلبك ليه.
معلش طب من الاول على حضراتكم بس عشان وقت البرنامج.
لا جميل, قول. وانا بتمنى ان حتى مشاهدينا الكرام يتواصلوا معانا ويقولوا رايهم, يبقى شيء جميل.
طب انا لو حتى يعني حتى لو قعدت مع والدته ومع ذلك والدته مصممه على اللي في دماغها, وانا عارف ان انا لو وافقت على اللي في دماغ والدتي يعني عارف انا مش هتريح, لان والدتي قالت لي قبل كده
يعني هي مصممه. انا هقول لك حاجه, هي الام مصممه يعني اذا مع بعض كده, بس انت مع بعض كده, انت هل انت شايف ان الام مصممه علشان هي مثلا بنت اخوها وجايه في صفها؟
هي على فكره مش بنت اخوها, شقها برضك يا استاذ مولى.
تمام. المهم قريبتك, المهم هي قريبتك,
يعني
المهم الام طبعا. شايفه ان دي كويسه ليك.
تمام.
انت شايف ايه يا استاذ مصطفى؟ انت عاوز
انا
إيه؟
شايف ان هي يا استاذ ملهم يعني ما تصلحش زوجه صالحه ليا انا.
طيب معايا؟ حاضر. سؤال مهم, شكرا جزيلا استاذ مصطفى، شكرا جزيلا. يعني سؤال مهم جدا، ان الشاب شايف ان دي ما هياش الزوجه الصالحه، الام شايفه ان دي هي دي الزوجه المناسبه والزوجه الصالحه، ففي خلل في النص، في فجوه بين الاثنين. طب نقرب الفجوه اللي موجوده بين الاثنين دي ازاي؟ يعني امر مهم جدا لازم نسمع.
سهل قوي. سهل قوي والله. يعني هو لو فكر، اصل ما فيش انسان معصوم من الخطأ.
أكيد.
هل هو الأستاذ مصطفى ما عندوش أي عيوب؟ أكيد في عيوب.
مليون في المية.
زي ما أي واحد
فيه الكل بلا استثناء
وحده سبحانه وتعالى. نحن بشر وكلنا مخطئين وخطائين وخير خطائين التوابون. إذن لابد أن يكون هناك جلسة بينه وبين خطيبته وأهلها وبين أمه أيضا، بس ما يبقاش كل واحد على انفراد، لا، جلسة يبقى حاضر فيها الكل، بحيث والله انت قلت، لا انت اللي قلت، لا انت اللي عصبتني، انت لا انا قلت كذا، انا رديت عليك في كذا. الوضوح ده هيريح. انا ما واضح المساله ان هو ايه، بيبقى مع والدته في جانب، هي مش موجوده واهلها مش موجودين، وهو مع والدها وخطيبته بعيدا عن ام. اذا مساله احنا عايزين نوضح الرؤيه، نبين برضو نفسنا لبعض. يعني هي صحيح غلطه، هي كثيره الاخطاء وبتغلط،
بس فيها ميزات.
ما اكيد فيها ميزات، ويمكن هو العيب اللي فيها لسانها، ممكن تكون مندفعة. في بعض النساء كده، هي مندفعة لكن قلبها بي. يمكن انت تروح لواحدة تانية ما بتتكلمش خالص وتبقى
سوسة.
سنتك مش فايتة بقى. يعني إذن عافانا الله وإياكم يعني من هؤلاء هذه الأمثلة. ولكن في نفس الوقت لابد أن يكون الوضوح في المسائل الزواج بالذات من البداية بتبقى أفضل. ويبقى آدي الأم، ادي العريس، ادي العروس، الخاطب والمخطوبه واهلها موجودين، ونتكلم في تفاصيل التفاصيل اللي
وطاعه تقال. الام واجب.
نعم، ما هو هنا احنا هنحافظ على علاقه الام.
دي سمعا وطاعه، طلق دي سمعا وطاعه،
بس برضه ما هو ممكن تكون ام مفتريه شويه.
لا مش هتبقى مفتريه ولا حاجه.
في بعض الامهات كده. لا في بعض الامهات، وممكن تكون انسانه اساسا مريضه، في انسانه، في ام مريضه عندها حب امتلاك الابن وعايزه تخرب على ابنها، بيبقى متزوج وعايزه تخرب على ابنها.
أيوة.
وارد وموجود وحالات بنشوفها في المحاكم.
طيب
اذا لابد ان يكون هناك التصارح والصراحه دي.
هي والله إلى هي يعني ده موضوع، انا بعتقد ده يبقى موضوع نقاش لحلقه قادمه، مساله فرض الزوج او الزوجه على الابن او البنت، نتكلم فيها بالتفصيل ان شاء الله باذن الله.
إن شاء الله.
طيب ناخد الاستاذ مجدي. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا.
اهلا استاذ ملهم.
اتفضل. اهلا وسهلا. اتفضل.
ممكن بس اسال فاتن المستشار عن حاجه بس؟
نعم
اتفضل يا فندم.
بالنسبه للعقوبات، العقوبات العاقل والدين، احنا دايما
اللي هي
بنشوف مثلا في القواضي العاقل الجامد مثلا اللي هو بيضرب امه وكرش امه من البيت، بنشوف المشكله دي في المحكمه مثلا وتحكم عليه. لكن بالنسبه مثلا اللي بيعاقب، اللي بيعاق مثلا او ام واحد من امه مثلا او ام بتخين ابنها، ما بنشوفش العقوبة الصغيرة ديت، أو ما بنشوفش يعني بالنسبة الحكم إيه مثلا، يعني عقوبتها إيه، إحنا بنطبق شريعة ولا القانون بتاعنا. وفي نقطة كمان،
نعم،
برضه في نفس الموضوع ده كده، بنسمع مثلا في أوروبا في المدارس مثلا لو الطالب قال للمدرسة بتاعته إن الأم مثلا شتمتني، بتستدعي الأم وبتوديها محكمة وبيقضي. فاهم يا فندم؟
تمام،
واضح.
نعم؟
مع حضرتك.
أنا بقول لحضرتك يعني الواحد بيشوف مثلا بره، إحنا المفروض المسلمين يعني حتى بنكون مدققين في الموضوع ده أكتر منهم. هما الطالب اللي بيروح يقول مثلا أمي شتمتني أو أبويا شتمني، يستدعوا الأب ويودوه محكمة وبيتحكم وبياخد حكم.
طيب.
إحنا عندنا ما فيش العقوبة الصغيرة، ما فيش يعني العقوبة الصغيرة ديت مش موجود عندنا، فعشان كده الناس.
حاضر استاذ مجدي، هرد على حضرتك. حاضر من ناحيه القانونيه. شكرا جزيلا. الاستاذ هاني.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا زملاء؟
اهلا بيك، اتفضل.
تحياتي للساده المستشار.
شكرا. بارك الله فيكم.
والله يا زملاء انا يعني سعيد جدا جدا بان انا اكلم حضرتك.
شكرا لك.
اما بقى بخصوص الحالات اللي حضرتك بتتكلم فيها.
نعم.
وبالنسبه يعني لمشكله الاستاذ مصطفى اللي هو اتكلم فيها دلوقتي، يعني لو سمحت هو فيها في شقين ممكن اتكلم؟
اتفضل اتفضل.
هو يعني يحاول يقعد مع والدته، اصل عمر الوالده ما هتيجي على يعني هتيجي على ابنها مثلا في يعني في مساله الزواج، يعني قبل الزواج بالذات يعني.
ايوه.
ماشي؟ فهو يحاول يقعد مع والدته، اكيد في حاجه، ويحاول يبص للمميزات ما يبصش للعيوب.
أيوة.
يعني ممكن دي تبقى عيوب سطحية، فهو أصلا يعني أو ممكن هو يكون مثلا يعني مرتبط عايز يعني يرتبط بحد ثاني، فهو يحاول يقعد مع والدته ويقنعها أو هي تقنعه، فيعني ما ينفصلش. دي حاجة. الحاجة الثانية أنا شايف برضو إن هو إن الوالدة برضو يعني بما إنه هو في الأول كده مش موافق، فأكيد أكيد يعني الحياة ما هتكونش سعيدة، فمهما هو برضو حاول فأكيد برضو يبقى في نفس الشيء، إن هو ما كانش عايز يتزوجها، وفي الآخر هو اللي أنا كنت يعني برضو الأمور اللي بتحدث بعد الزواج. أما بالنسبة للمشكلة اللي حضرتكم بتتكلموا فيها اللي هي الأهل اللي يسافروا وبتاع، فحكاية السفر بتاع الأهل دي يعني ما بتكونش إلا مثلا لما الأبناء يكبروا شوية، فيعني أنا شايفها إن هي بترجع للتربية. يعني أنا مثلا شايف والدي يعني أنا مثلا يعني الواحد لو المفروض يعني الواحد لو التربية صحيحة هشوف إن والدي طالع يتعب بره ويتغرب خارج البلد عشان خاطري،
فأكون
يعني برضو هعمل اختبار لده.
تمام يا استاذ هاني، ربنا يكرمك.
والحاجات اللي احنا بنشوفها دي من ابناء، لا ما دي مش حجه للابناء ان هو يطلع على علم حضرتك.
تمام.
انا شاب وعنده هذا
الشيء. شكرا جزيلا لسالت حضرتك وصلت. نعود مع المستشار نتكلم في مساله الاسئله اللي احنا اللي طرقت لينا الان. وندخل في مساله النواحي القانونيه زي ما الاستاذ مجدي بيسال علشان برضو الناس تعرف هذه الجوانب ان شاء الله.
احنا كان في سؤال ورد اللي هو متعلق بالاخ اللي سال، قال ان والده يعني قاسي وعليهم وما بينفقش عليهم، وبعد وفاه والدته يعني مش عارف يتعامل مع والده كده. احنا بنوصيه بما قاله رب العزه سبحانه وتعالى في القران الكريم: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. إذن حتى ده لو كافر فما بالك من المسلم. ده أب مسلم صحيح، هو خالف هيأثم على هذه الغلظة، هيأثم على عدم الإنفاق، لأن الإنفاق واجب على الأب تجاه أبنائه، لكن احنا ما نردش الإساءة بالإساءة، بالعكس احنا نعامل الأب والأم عشان ربنا سبحانه وتعالى، من أجل الله، من أجل طاعة الله، من أجل أن يرضى عنا رب العزة سبحانه وتعالى. وعايزين نقول حاجة، عايز أقول له أنه ورد في الأثر مقولة جميلة قوي: لو كل ابن والده أو والدته عقوا هذا الابن يحطها في دماغه كده هيرتاح ويريح، وأعتقد هنريح بعض كلنا. إيه المقولة دي؟ بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. إذن أنا أعمل حسابي، أنا والدي عقني، حسابه عند ربه، لكن أنا أعمل إيه؟ أعمله بالمعروف، أعمله بالحسنة كما قال رب العزة سبحانه وتعالى، لأن ده فرض علي كابن أو كابنة. ولذلك لازم اللي أنا هزرعه دلوقتي مع والدي أو والدتي اللي هي بتعقني هيتردلي في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا إن هيطلعوا أبنائي برضو يراعوا ربنا سبحانه وتعالى فيه.
تمام.
ولذلك احنا ليه بننسى دايما بنيجي يمكن عندنا قاعدة في الشريعة الإسلامية، قاعدة حق الدفاع الشرعي. حق الدفاع الشرعي: من سبك سبه، من ضربك اضربه. كويس. حق الدفاع الشرعي مكفول في الشريعة الإسلامية وفي كل الشرائع، ولكن ما ينفعش حق الدفاع الشرعي في العلاقة بين الابن وأبيه، بين الابن وأمه، ما ينفعش. ليه؟ لأن العلاقة اللي بيننا وبين الأب والأمة مش علاقة الند للند خالص، على العكس تماما. ليه؟ هي علاقة أعلى لأدنى، لأن لما نشوف الوالدين دول في كل الآيات اللي وردت بتوصينا بحق الآباء على الأبناء، نلاقيها تيجي بعد إيه؟ بعد العبادة لله سبحانه وتعالى. طاعة الوالدين بعد العبادة على طول. شوف درجة وعظم قدر الأب والأم. ولذلك اما اجي اتعامل بقى ما اقولش طب والله هو ما بينفقش عليا وانا صغير، لما اكبر بقى لو احتاج تعريفه مش هديهاله. ما ينفعش. انت خالفت تأثم وتعاقب. وعلى فكره التاريخ بيعيد نفسه في هذه المساله.
صحيح.
تحديدا.
صحيح.
فعلا.
صحيح.
ما تزرعه مع ابيك وامك تحصده من ابنائك في المستقبل. ولذلك بلاش علاقه حق الدفاع الشرعي علاقه الند بالند. ده هو قال لي كلمه، طب ينفع اب سب ابنه أو الحق الدفاع الشرعي أما رد عليه؟ ما ينفعش. ده ضربني أضربه؟ ما ينفعش. إذن لابد أن نعرف مكانة الوالدين. في الشريعة الإسلامية، حتى لو خلفونا أو خلفوا الشريعة الإسلامية، إحنا نعاملهم بالحسنى.
تمام.
ده بالنسبة لسؤال الأخ الفاضل. في السؤال الأخير اللي هو بيقارن الأخ السائل اللي هو العقوبة بتاعت العقوق في القانون. احنا ليه بننسى ان القانون هو نابع منين؟ اما من الشريعة الإسلامية او من قوانين وضعية تخالف الشريعة الإسلامية. احنا في الحالتين عايزين نبصلها من زاوية اخرى. انت منتظر لما ابن يسب اباه واحد يقول لك ده نقطع رقبته، ما ينفعش، ما تحطتش العقوبة دي، فيش قطع رقبة،
ايه اللي تحط؟
ما تحطتش العقوبة دي في الشريعة الإسلامية. يعني ابن عق أباه وسبه.
نعم.
ولذلك الواقعة اللي حدثت في عهد أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه عمر بن الخطاب، لما ذهب أحد الآباء يشكو لعمر عقوق ابنه له، فالولد لما سأله عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال له إيه؟ قال له لقد عقني قبل أن أعقه. ليه؟ ما اختار ليش أم صالحة جاب له أم عبدة وسماه اسم على معناء القنفساء ومعلموش حاجة في الدين. فماذا قال عمر؟ قال لقد عققت ابنك قبل أن يعقك، أليس كذلك؟
نعم.
إذن فالمسألة لما نيجي نقول الشريعة عملت إيه وضعت إيه، إحنا عايزين ناخد بالنا من حاجة. أحيانا الشارع الحكيم سبحانه وتعالى لا يضع عقوبة. يعني هات لي كده آية في القرآن الكريم بتقول إذا سب الابن أباه فالعقوبة كذا. في؟
لا.
طيب في السنة النبوية المشرفة الولد اللي يضرب أبوه يبقى عقوبته كذا. في؟ مفيش. لكن في عندنا جرائم بعينها نصت عليها الشريعة الإسلامية، زي لما بنقول أهو لسه الآية ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. قلنا الحتة دي بقى ما ينفعش نطبقها ما بين الأب وابنه. لما الأب يضرب ابنه ما ينفعش الابن يضربه. ما تقوليش حق الدفاع الشرعي، شرعي مين؟ ما ينفعش، ده انت كده غير شرعي. كذلك الأب منع النفق عن الابن، عقوبته ايه؟ نشوف ان العقوبة هنا اللي وضعتها الشريعة الإسلامية وأيضا بتطبقها القوانين الوضعية هي عقوبة تعزيرية. يعني ايه تعزيرية؟ يعني خلوا مثلا في قانون الأحوال الشخصية المصري وأغلب الدول العربية ماشية على ذات النمط، ان يبقى في عقوبة الحبس للأب الذي يمتنع عن الإنفاق على ابنه لمدة شهر، طبعا في قانون واحد لسنة 2000 وسنة في قانون العقوبات بس بشروط معينة. اذا لما نيجي نتكلم على عقوبة تعزيرية زي عقوبة الحبس نقول عليها شرعية ولا مش شرعية؟ عقوبة تعزيرية لولي الأمر ان يضع ما يرى متفقا مع ضرورة الوضع. ما يجيش واحد يقول لي ايه والله هو ما بينفقش الأب على ابنه يبقى نعدمه. طب جبتها منين؟ اعدام منين؟ ما ينفعش. لذلك فعقوبة العلاقة ما بين العقوق في القانون من ناحية عقوق الابن لأبوه لو ضرب يبقى يندرج تحت عقوبة جريمة الضرب في قانون العقوبات. بس خلي بالك بقى سعادتك والإخوة المشاهدين والمشاهدات، عادة وغصب عن الواحد كده يعني خارج عن إرادته، لما بيجي أي قاضي يحكم في هذه الدعوة عادة بيدي حد الأقصى. هي عقوبة الضرب دي جنحة، يعني من 24 ساعة حبس حتى 3 سنوات. عادة أي قاضي بيدي العقوبة الحد الأقصى. ليه؟ أصل دي مش علاقة ما بين محمد ومحمدين، لا دي علاقة ما بين ابن وأب. أي كان من هو ابن وأب عشان يبقى
عزة.
حققنا في قانون العقوبات كما هو في الشريعة الإسلامية أيضا العقوبة مش مقصودة في ذاتها إن أنا أحبس الولد، لا، العقوبة بتحقق هدفين، ردع عام وردع خاص. علشان لما يقرأ كده الولد في الجرنان ويلاقي حبس مش عارف إيه بالحد الأقصى العقوبة القصوى لجريمة الضرب لأن ولد ضرب أبوه، ومن اللي ما بيضربش وبتاع اربط اضرب المربوط يخاف ازاي، يقول لك لا ده فيها حبس ما عملش كده. واللي قبل ده كله كمان ان احنا لما نزرع في اولادنا مخافه وخشيه الله سبحانه وتعالى تبقى اقوى بقى، مش محتاج انا الرضع العام ده، انا زارع صح هحصد صح. الحاجه الثانيه في رضع خاص، ان الولد المجرم الذي اعتدى على ابيه بالضرب لما يتحبس وياخد الحد الاقصى للعقوبه ما يكررهاش تاني.
صحيح.
كذلك احنا عندنا بقى جرائم كتير ممكن تقع، ممكن سب وقذف تقع من الابن على ابيه، وممكن بالضبط وقد يكون هناك إيذاء بدني يصل إلى العاهة المستديمة زي إيه؟ يعني واحد ضرب أبيه ففقع عينه، دي عاهة مستديمة العقوبة بتاعتها بتبقى أشد كمان من عقوبة. نعم، ولذلك فالمسألة في القوانين الوضعية ما يقدرش قانون وضع يدي عقوبات زي مثلا إعدام الولد الذي يقتل، إذا قتل أبيه خلاص ده يعدم، ما عدا ذلك تمام. يبقى في عقوبات تعزيريه كما وضعها.
طب قول قانون العقوبات ماذا قال في النهايه معالي المستشار، لان الوقت قدامنا دقائق معدوده.
نعم.
يعني انا عايز حقوق الابناء على الاباء والامهات قانونا، قول لنا قانون العقوبات اهم البنود اللي جاءت في هذا الموضوع اللي بنتكلم فيه حقوق الاباء للابناء والابناء للاباء، عشان بس تبقى الصوره واضحه، ويا ريت لو كل واحد مننا عشان تبقى الامور واضحه معاه لو يبقى معاه ورقه وقلم ويكتب ورا معالي المستشار عشان تبقى الصوره واضحه ان شاء الله.
احنا نعم. في قانون العقوبات المصري في عندنا نص الماده 291 المضافه بالقانون 126 سنه 2008 ببعض تعديلات قانون الطفل رقم 12 لسنه 96. قررت عقوبه السجن المشدد، واحنا بنتكلم في عقوبه الآباء الذين يعقون أبنائهم. هنا قررت عقوبة هذه المادة 291 عقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50,000 جنيه ولا تجاوز 200,000 جنيه كل من الأب اللي بيبيع طفل يبيع ابنه أو
يا الله
يشتري طفل أو يعرضه للبيع، حتى مجرد العرض من غير ما يبيع الطفل زي ما بنسمع كده.
صحيح.
خصوصا في الاونه الاخيره بدات تظهر بعض العصابات اللي بتقوم
ببيع الاطفال والاستبار
فيقول انا مش قادر اصرف، انا عندي 5-6 عيال، طب ما خلاص لما ابيع واحد اصرف على الباقيين بيهم. طبعا هذا يخالف الشريعه ويخالف القانون، ولذلك المشرع المصري الوضعي وضع عقوبه مشدده كما ذكر.
العقوبه فقط على الاب؟
ده عقوبه على كل من باع طفلا سواء كان اب كان ام كان خال كان عم قريب او غير قريب. يعني عقوبه مفتوحه واسعه. او اشتراه او عرضه للبيع. وكذلك من سلم هذا الطفل، ده ممكن يكون الاب باع الطفل وما اتمسكش، لكن اللي هيسلم خاله يبقى الاب ياخد العقوبه والخال معاه شريك ووقت التسليم او التسلم، او نقله باعتباره رقيقا زي نظام العبيد بقى، وعندنا نوعين من الرقيق للأسف في هذا الزمن عافانا الله وإياكم. الرقيق الأبيض اللي هو النساء وبيع النساء أو ما إلى ذلك، بعض للأسف الشديد بعض رجال عديم النخوة والدين بيبيع بنته ويسلمها إلى رجل
الزواج للأجانب،
ثمنها
وده ملف هنفتحه قريب جدا إن شاء الله.
نعم. إن شاء الله. كذلك الاستغلال الجنسي أو التجاري أو استخدامه في العمل القسري أو الأغراض الغير مشروعة، ويعاقب بذات العقوبة من سهل أحد هذه الأفعال أو حرض عليه، ده حتى التحريض جرمه قانون العقوبات أيضا، ويعاقب بالسجن المشدد كل من، وده بقى إيه موضوع اليومين دول اللي يعني اهتمت بيه كل وسائل الإعلام والمواطنين جميعا في مصر، المسألة بيع ونقل الأعضاء. فهنا النص قال ويعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوا من أعضاء جسده أو جزءا منه.
أي.
ولا يعتد بموافقة الطفل طبعا أو المسؤول عنه.
أي.
ما يجيش واحد يقول أنا إيه والله أنا كنت موافق إن هو أدي كلية بتاعت ابني ده لابن فلان، ما ينفعش. هذا اتفاق باطل وموافقة باطلة تخالف الشريعة وتخالف القانون. كذلك ده بالنسبة لقانون العقوبات. قانون العقوبات كمان وضع نص يعاقب به الأب الذي امتنع عن الإنفاق على ابنه أو تسليم الابن أيضا في حالة إيه؟ زوج طلق زوجته وفي ولد، فطبعا الأم هنا حاضنة خدت حكم بالحضانة لأن هي تأخذ حضانة ابنها، فالأب أو الجد هنا النص يتكلم في دي المادة 292 من قانون العقوبات، قال انه يعاقب بالحبس سنة لا تجاوز سنة او بغرامة لا تزيد على 500 جنيه، اي الوالدين او الجدين لم يسلم ولده الصغير او ولد ولده الى من له الحق في طلبه اللي هي مين؟ الحاضنة. وبالتالي اذا كانت الام حاصلة على حكم بالحضانة يجي الاب ياخده ويهرب بيه يعاقب طبقا لقانون العقوبات. فهذا عقوق ايضا وهو حرمان الاب، يحرم ابنه من حاضنته الام اذا كان في سن الحضانه اللي هي بلغت في مصر 15 سنه طبقا للقانون 4 سنه 2005.
ربنا يبارك فيك يا استاذ شوقي،
وفيكم بارك،
معلومات
بارك
الله لك، يبارك فيك ونسعد بحضرتك في لقاءات قادمه نتعلم من حضرتك ونستفيد من حضرتك.
شكرا جزيلا، بارك الله فيكم واشكرك على هذه الدعوه الكريمه.
شكرا جزيلا،
شكرا الله لك.
في النهايه مشاهدينا الكرام، يعني ملف مهم جدا وبنسمع بعض وبنتكلم مع بعض، ولكن قاعد حضراتكم نستقبل في جوانب متعدده باذن الله تبارك وتعالى، جوانب حياتيه، جوانب شخصيه، لان بقول لحضراتكم دايما ان هذا البرنامج ده برنامج حضراتكم، بنناقش فيه مشاكلكم واقتراحاتكم، وانا تحت امركم في اي شيء ان شاء الله. احنا ان شاء الله يعني في نسعد دائما بانتظار وباستقبال اقتراحاتكم وموضوعاتكم اللي بتتمنوا ان هي يتم مناقشتها في برنامج مجلس الرحمه، او ضيوف بتتمنوا ان انتم يعني تشاهدوهم هنا في برنامج مجلس الرحمه. ان شاء الله نسعد بهذه الاقتراحات دائما. مشاهدينا الكرام، في النهايه باسمكم اتوجه بخالص الشكر والتقدير لمعالي المستشار سامح سيد، المستشار بهيئه قضايا الدولة. شكرا جزيلا،
شكرك، شكرا
الله جزيلا. ايضا مشاهدينا الكرام، انوي لحضراتكم حلقات مجلس الرحمه على موقع قناه الرحمه. من يريد متابعه حلقات البرنامج عليه ان يدخل على موقع برنامج بموقع قناه الرحمه، حلقات البرامج مجلس الرحمه، يجد باذن الله تبارك وتعالى الحلقات السابقه بفضل الله تبارك وتعالى. التواصل معكم دائما. مشاهدينا الكرام، احبكم في الله، الشكر والتقدير لحضراتكم من اسره قناه الرحمه. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
نصح النبي لصحبه أن يرتعوا، فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا. نصح النبي لصحبه أن يرتعوا، فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا.
هذه مجالس رحمة فيها الودى،
فأسرعوا. نصح النبي لصحبه أن يرتعوا، فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا.